بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما باب قتال أهل البغي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. أهل البغي يخرجون على إمام المسلمين ينقمون عليه أشياء، جماعة ليس فردا، جماعة يخرجون على المسلمين ينقمون عليه أشياء، فالإمام عليه أن يراسلهم وأن ينظر في شبهتهم ويكشفها، إن كان لهم شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. وهل بغي قد يكون من المسلمين، يعني الذي قاتل ولي الأمر قد يكون من الخوارج، خوارجهم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويعتقدون ما هذه العقيدة الخبيثة، وهي الحكم على المسلمين بالكفر بالمعاصي والخروج على ولي الأمر بذلك. هؤلاء خوارج، قال لهم الخوارج، هم الذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة على علي رضي الله عنه، كفروا عليا وعثمان وحملوا الآيات التي في الكفار على المسلمين، واختلف العلماء فيهم، جمهور العلماء على أنهم عصاة وأنهم متأولون. الصحابة عملهم معاملة المسلمين، ومن العلماء كفرهم، ورواه الإمام أحمد، استدلوا بالحديث الصحيح، وجاء ورد فيه ما يقرب من 10 حديث في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أمر بقتلهم؟ قالوا أنه قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومنها قال: أنه يمرقون من السهم ثم لا يعودون إليه. وبعضها: لأن قتل لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار. ولكن الصحابة عملهم معاملة العصاة، استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل كفارهم قال: من الكفر فروا. وأما البغاة في الغالب أنهم يكونوا من المسلمين، لكنهم ينقمون على ولي الأمر أشياء يفعلها، فهؤلاء تكشف شبهتهم، فإن فاءوا ورجعوا وإلا قتلوا، لأنهم شقوا عصا الطاعة وفرقوا المسلمين. والبغي مصدر بغى عليه بغيا، فتح الموحدة، أي على وظلم وعدل عن الحق، وله معاني كثيرة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث هذا فيه وعيد شديد على من حمل السلاح على المسلمين، ويدل على أنه من الكبائر، وإن كان ظاهره يدل على الكفر، لكن ليس هذا مراد، وإنما المراد الوعيد الشديد. ولا يكفر بالقتال لأن له شبهة، وإنما هذا من باب الوعيد، يدل على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى ليس منا ليس على طريقتنا ولا على هدينا، فإن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه، لا ترويعه وإخافته وقتاله. هذه المعصية وقتال المسلمين وحمل السلاح عليهم لا أخذ بها عن الإسلام، إلا إذا استحل قتال المسلم بغير الحق، فإنه يكفر باستحلال المحرم القطعي. وأما قتال البغاة من أهل الإسلام هو خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، خرجه مسلم. الحديث الوعيد الشديد على من خرج عن طاعة ولي الأمر وفارق جماعة المسلمين، وأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بقوله مات ميتة جاهلية، وميتة مصدر نوعي، مات ميتة، قوله خرج عن الطاعة يعني طاعة ولي الأمر الذي وقع الاجتماع عليه. قوله فارق الجماعة فخرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. قوله مات مثل الجاهلية منسوبة إلى أهل الجهل وهم الذين سبقوا الجاهلية التي سبقت الإسلام. المراد من مات المراد بهم مات على الكفر قبل الإسلام. ففيه تشبيه من مات مفارقا للجماعة بمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام. هذا الجاهلية لا يكون تحت إمام وهذا خرج عن طاعة الإمام. وهذا فيه الوعيد الشديد والتنفير من هذا العمل وأنه تشبه بأهل الجاهلية. وإن كان ظاهره الكفر إلا أنه عند أهل العلماء عند أهل العلم محمول على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأن عليه الوعيد الشديد. نعم.
قال عفى الله عنك: باب قتال أهل البغي. البغي مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة بغيا بفتح الموحدة وسكون المعجمة على وظلم وعدل عن الحق، وله معان كثيرة. وذكر الشارح معناه الإصطلاحي هنا وساقه على اصطلاح الهادوية، وقد أبنى ما فيه في حواشي ضوء النهار ولم نذكر هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه، أي من حمل لقتال المسلمين بغير حق كنا بحمله عن المقاتلة، إذ القتل لازم لحمل السلاح في الغالب في الأغلب، ويحتمل أنه لا كناية فيه وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال. ويدل عليه قوله علينا وقوله فليس منا، تقدم تفسيره بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله.
لكن هذا عند أهل العلم لا يفسر، يترك على حاله ليكون أبلغ في الزجر، هذا يترك، ولكن يبين معنى لأهل العلم لطلبة العلم، وأما العامة فلا يفسر لهم، يترك على حاله ليفيد الزجر والتنفير من هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليك. فليس منا تقدم تفسيره بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله، وهذا في غير المستحل، فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله.
نعم، لأنه أنكر أمر المعلوم من الدين بالضرورة، وقتال المسلم فالمسلم معصوم الدم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، إذا استحل دم المسلم كفر، كما لو استحل الربا أو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر يكفر، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا فعل المعصية بدون استحلال فهذا يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان وتكفر لكبيرة. نعم.
أحسن الله إليك. فإنه يكفر باستحلاله المحرم القطعي، والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وأما قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته بكسر الميم مصدر نوعي جاهلية، أخرجه مسلم. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم.
يعني بعد الدولة العباسية صار هناك أكثر من دولة، تعدد الدول، وأما في الدول الأموية الدولة العباسية ما في إلا خليفة واحد هارون الرشيد يرعى منا ويقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتي لخراجك. لأن في البلد واحد، كل البلدان يحكمها خليفة واحد، اشتد الخلاف وكثر التفرق بعد سقوط الدولة العثمانية، صار دويلات كما ترى الآن، دويلات كل دويلة لها حاكم، لكن كل حاكم الآن له يعني كل قدرة الآن من تحت لا له حاكم من تحت ولاية هذا الحاكم، عليه أن يطيع ولي الأمر في طاعة الله، وعليه أن لا يشق عصا الطاعة ويتعاون معه في الخير. نعم.
إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه لقلت فائدته.
نعم، وهذا قد يكون فيه شبه بعض الناس وبعض مثلا صرفاء البصيرة يخرج على ولي الأمر يقول ما اجتمع الناس عليه، لابد ما يكون ما يجب طاعته حتى يكون خليفة عام لأهل الأرض كلهم، هذا لا ما يمكن أن نعم.
أحسن الله إليك. وقوله فارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. وقوله فميتته جاهلية أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أن لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويدعن للإمام بالطاعة، بل نخليه وشأنه، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتاله، بل أخبرنا عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام. ويدل له ما ثبت من قول علي للخوارج كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد، وقال عبد الله بن شداد فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام، فدل على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه.
هذا ما له أثر، خلاف بدون يعني كيف يتصور ينعزل وحده ما دام أنه ما عمل شيء ولا قاتل الإمام ولا علب عليه، ما يعتبر خروج الآن، كون يعتزل وحده ما هو ظاهر الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب الصلاة بعد الجمعة، في باب الصلاة بعد الجمعة، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
هذا الحديث حديث عمر سكت عنه منذري، سكت عنه مؤلف وقال منذري ثم المنذري أيضا كذلك، قال الحافظ العراقي السند صحيح. وفيه أن ابن عمر كان إذا بمكة صلى الجمعة صلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا، ولعله لأن مكة ليست مسكنة له، وأما في المدينة فإنه إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولو صلى المسجد، لأن في المدينة في بيته لأنها مهاجرة وبها بيته، فلهذا يعتبر المدينة هي مسكنه، وأما مكة فإنه يأتيها للنسك الحج والعمرة، فإذا أتى مكة وصلى الجمعة صلى ركعتين ثم صلى بعدها أربعا تقدمه. وأما في المدينة فإنه يصلي في بيته ركعتين بعد. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقوله صلى إذا تقدم صلى ركعتين ثم تقدم صلى أربعا يعني ليفصل بينهما بالمشي واختلاف المكان. فقيل له يعني سأله عن سبب ذلك فقال كان النبي يفعل ذلك. قوله إنما يفعل ذلك أراد أن فعل هذا أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما وهل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة هذا يعني إن حفظ عن النبي فهو نادر. نعم والغالب النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون هو الإمام. نعم لكن في الغالب أنه في مكة أنه لم يصلي الجمعة في مكة وإنما أتى في حجة الله في يوم الفتح أتى فاتحا ولهذا لا يزال يقصر الصلاة ولا يصلي الجمعة في مكة. وفي حجة الوداع كذلك لم تدرك الجمعة إلا في عرفة قد قصر جمع الصلاة. المقصود أن ابن عمر كان هكذا يرى أن السنة أن يصلي في بيته ركعتين. سبق أن الجمعة أن تصلى أربعة لها راتبة وأن تصلى أربعة على الصحيح تصلى أربعة سواء في المسجد أو في البيت. ومن العلماء قال إذا صلىها في المسجد صلىها أربعة وإذا صلىها في البيت صلىها ركعتين. وأما قبل الجمعة فليس لها سنة راتبة ولكن يصلي ما شاء. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين.
نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم قال بالصباح من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وتم حديثه. وأخرج الإمام مسلم بلفظ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ورويه أبو هريرة هو دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة. ورواية أبي داود من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي رواية أبي داود تدل على عدم الوجوب فتصرف الأمر في رواية مسلم إلى السنية يعني لأن أصل الأوامر الوجوب لكن السنة ليست واجبة. السنة الأمر هنا ليست واجبة والأمر هنا إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها قال موسى إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين. ففي دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بهما وإن كان ظاهر الوجوب إلا أن رواية أبي داود ليس فيها الأمر في يوم الصبح من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا دل على أنه ليس بواجب والأربع أفضل في الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا. نقل نقيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال الشيخ ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. كان هذا اختيار الشيخ رحمه الله. ومن العلماء قال صلى أربعا في البيت وفي المسجد. يقول الشيخ الإسلام وعلى هذا تدل الأحاديث ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. قالوا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.
نعم. حديث ابن عمر قال كان رسول الله يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، هنا ليس فيه أمر. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو دليل على أنه يشرع صلاة ركعتين في المنزل بعد الجمعة إن أخر السنة إلى المنزل، وإن صلىها في المسجد صلى أربعا. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. استدل به على أن سنة الجمعة ركعتان، ومن مثال ذلك عمر بن حصين، حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد. قال العراقي لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحب أكثر من ذلك. فنص الشافعي على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال إن شاء صلى على الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا. يعني على كل حال المسألة فيها من أقوال من العلماء من قال أنه يصلي أربعا في المسجد أو في البيت، ومنهم قال إن صلىها في المسجد صلى أربعا وإن صلىها في البيت صلى ركعتين، على اختيار شيخ الإسلام ابن القيم. ومنهم من قال يصلي ست ركعات. على كل حال الأمر فيها لا واسع. صدق العدين أنه يصلي أربع ركعات في البيت أو في المسجد. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك ابن أبي سليمان ولم يتمه.
نعم. قال يماز يعني انفعال من الميز وهو الفصل، أي فيفصل عن المكان الذي صلى فيه ويفارقه. قال إنه يماز عن مصرى يتحول من مقام الذي صلى فيه. واستماز رجل من رجل انفصل عنه وتباعد وهو استفعل من الميز، ثم يمضي أنفس من ذلك يعني أبعد قليلا من الأول، يعني أي أفسح وأبعد. وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، ولعل الحكمة في ذلك أنه يفصل، يعني يفصل الجمعة عن غيرها، ليفصل النافع عن الفريضة أو لتشهد له الأمكنة. هذا اجتهاد رضي الله عنه. لكن جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل صلاة الحج معاوية، أنه نهى عن أن توصل صلاة بالصلاة إلا بعد انتقال أو كلام، يعني إذا أراد أن يصلي فإنه لا بد يصل بكلام، وإذا استغفر قال استغفر الله فصل بالكلام، أو ينتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر، بهذا يخرج عن النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية أن توصل صلاة بالصلاة إلا بعد أن يتكلم أو يتحول عن مكان. وصفة يعني المحذور هو مثلا أن يصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ثم يقول الله أكبر ولم يتكلم، لا يقول لا يستغفر بالسؤال. أما إذا استغفر استغفر الله فصل بالكلام، زال المحذور، أو ما تكلم لكن انتقل من مكان إلى مكان آخر. فالأمر في هذا واسع، يعني صلي في مكانه اللي صلى في الرضا وفي مكان آخر، إذا فصل بينهم بكلام فلا فهم. الأمر في هذا واسع. فعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد، معلوم أن ابن عمر يفصل بكلام استغفر، هذا اجتهاد منه ليفصل الفريضة عن النافلة أو لتشهد له الأمكنة. نعم.
أحسن الله إليك. باب في القعود بين الخطبتين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وكان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ قراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب.
نعم هذه الترجمة في القعود بين الخطبتين في فيها الحديث في سبق هذا الحديث في باب الجلوس إذا صعد المنبر والحديث ضعيف في سنده العمري وعبد الله بن عمر بن حفص والعاص بن عمر بن الخطاب هو ضعيف من قبل حفظه بخلاف عبيد الله بن عمر بن حفص أخوه فليس ضعيفا في عبد الله وعبيد الله فالمكبر ضعيف والمصغر ثقة عبد الله ضعيف هو العمري وعبيد الله ثقة في قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ راه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. أما الجلوس حتى يفرغ الإمام هذا معلوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأما كونه يجلس بين الخطبة ولا يتكلم هذا جاء في هذا الحديث الضعيف لا معنى يتكلم استغفر استغفر الله استغفر الله في الخطبتين ليس ولكن هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف فلا يقال أنه ينبغي للخطيب أن يسكت بين في الجلسة بين الخطبتين بل له أن يستغفر بينه وبين نفسه. نعم.
باب صلاة العيدين.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما باب قتال أهل البغي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال أهل البغي. أهل البغي يخرجون على إمام المسلمين وينقمون عليه أشياء جماعة ليس فردا جماعة يخرجون على إمام المسلمين ينقمون عليه أشياء فالإمام عليه أن يراسلهم وأن ينظر في شبهتهم ويكشفها إن كان لهم شبهة كشفها فإن فاعوا وإلا قاتلهم. وهل البغي قد يكون من المسلمين يعني الذي قاتل ولي الأمر قد يكون من الخوارج خوارجهم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويعتقدون هذه العقيدة الخبيثة وهي الحكم على المسلمين بكفر بالمعاصي والخروج على ولي الأمر بذلك هؤلاء خوارج قال لهم الخوارج هم الذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة على علي رضي الله عنه كفروا عليا وعثمان وحملوا الآيات التي في الكفار على المسلمين واختلف العلماء فيهم جمهور العلماء على أنهم عصاة وأنهم متأولون الصحابة عاملهم معاملة المسلمين ومن العلماء كفرهم ورواه عن الإمام أحمد استدلوا بالحديث الصحيح وجاء ورد فيه ما يقرب من 10 حديث في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقتلهم قال أنه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ومنها قال يمرقون من السهم ثم لا يعودون إليه وبعضها لأن قتل لأن لقيتهم لا أقتلهم قتل عاد شبههم بعاد وهم قوم كفار ولكن الصحابة عاملهم معاملة العصاة استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل كفارهم قال من الكفر فروا. وأما البغاة في الغالب أنهم يكونون من المسلمين لكنهم ينقمون على ولي الأمر أشياء يفعلها فهؤلاء تكشف شبهتهم فإن فاءوا ورجعوا وإلا قتلوا لأنهم شقوا عصا الطاعة وفرقوا المسلمين. والبغي مصدر بغى، بغى عليه بغيا فتح الموحدة أي على وظلم وعدل عن الحق وله معاني كثيرة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث هذا فيه وعيد شديد على من حمل السلاح على المسلمين، ويدل على أنهم من الكبائر، وإن كان ظاهره يدل على الكفر لكن ليس هذا مراد، وإنما المراد الوعيد الشديد. ولا يكفر بالقتال لأن له شبهة، وإنما هذا باب الوعيد يدل على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وما ليس منا ليس على طريقتنا ولا على هدينا، فإن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه، لا ترويعه وإخافته وقتاله. هذه المعصية وقتال المسلمين وحمل السلاح عليهم لا أخذ بها عن الإسلام إلا إذا استحل قتال المسلم بغير حق، فإنه يكفر باستحلال المحرم القطعي. وأما قتال البغاة من أهل الإسلام هو خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفرق الجماعة ومات فميتته جاهلية، خرجه مسلم. الحديث الوعيد الشديد على من خرج عن طاعة ولي الأمر وفارق جماعة المسلمين، وأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بقوله مات ميتة جاهلية. وميتة مصدر نوعي، مات ميتة، ولو خرج عن الطاعة يعني طاعة ولي الأمر الذي وقع الاجتماع عليه، ولو فارق الجماعة فخرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. قولوا مات ميتة الجاهلية منسوبة إلى أهل الجهل، وهم الذين سبقوا الجاهلية التي سبقت الإسلام، المراد بهم مات على الكفر قبل الإسلام. ففيه تشبيه من مات مفارقا للجماعة بمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، هذا الجاهلية لا يكون تحت إمام، وهذا خرج عن طاعة الإمام. وهذا فيه الوعيد الشديد والتنفير من هذا العمل، وأنه تشبه بأهل الجاهلية، وإن كان ظاهره الكفر إلا أنه عند أهل العلماء عند أهل العلم محمول على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأن عليه الوعيد الشديد. نعم.
قال عفى الله عنك باب قتال أهل البغي. البغي مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة بغيا بفتح الموحدة وسكون المعجمة على وظلم وعدل عن الحق، وله معان كثيرة. وذكر الشارح معناه الاصطلاحي هنا وساقه على اصطلاح الهذوية، وقد أبنى ما فيه في حواشي ضوء النهار ولم نذكر هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه، أي من حمل لقتال المسلمين بغير حق كنا بحمله عن المقاتلة، إذ القتل لازم لحمل السلاح في الغالب في الأغلب، ويحتمل أنه لا كناية فيه وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال، ويدل عليه قوله علينا وقوله فليس منا، تقدم تفسيره لأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله.
لكن هذا عند أهل العلم لا يفسر، يترك على حاله ليكون أبلغ في الزجر، هذا يترك، ولكن يبين معنى هذا لأهل العلم لطلبة العلم، وأما العامة فلا يفسر لهم، يترك على حاله ليفيد الزجر والتنفير من هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليك. فليس منا تقدم تفسيره بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله، وهذا في غير المستحل، فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله.
نعم، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. وقتال المسلم، فالمسلم معصوم الدم، هذا معروف من الدين بالضرورة. إذا استحل دم المسلم كفر، كما لو استحل الربا أو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر يكفر، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا فعل المعصية بدون استحلال فهذا يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان وسيكون كبيرة. نعم،
أحسن الله إليك. فإنه يكفر باستحلاله المحرم القطعي، والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وأما قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته، بكسر الميم، مصدر نوعي جاهلية، أخرجه مسلم. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم.
يعني بعد الدولة العباسية صار هناك أكثر من دولة، تعدد الدول. وأما في الدول الأموية والدول العباسية ما في إلا خليفة واحد، هارون الرشيد، يرعى منه ويقول للسحابة: أمطري حيث شئتي فسيأتي لخراجك. لأن في البلد واحد، كل البلدان يحكمها خليفة واحد. واشتد الخلاف وكثر التفرق بعد سقوط الدولة العثمانية، صاروا دويلات كما ترون الآن، دويلات، كل دويلة لها حاكم، لكن كل حاكم الآن له يعني كل قدرة الآن، من تحت لا له حاكم، من تحت ولاية هذا الحاكم عليه أن يطيع ولي الأمر في طاعة الله، وعليه أن لا يشق عصا الطاعة ويتعاون معه في الخير. نعم،
إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه لقلت فائدته.
نعم، وهذا قد يكون فيه شبه بعض الناس، وبعض مثلا صرفاء البصيرة يخرج على ولي الأمر يقول ما اجتمع الناس عليه، لابد ما يجب طاعته حتى يكون خليفة عام لأهل الأرض كلهم، هذا لا ما يمكن. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله فارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. وقوله فميتته جاهلية أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أن لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويدعن للإمام بالطاعة، بل نخليه وشأنه، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتاله، بل أخبرنا عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام. ويدل له ما ثبت من قول علي للخوارج: كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد. وقال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. فدل على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه.
هذا ما له أثر، خلاف بدون، يعني كيف يتصور ينعزل وحده ما دام أنه ما عمل شيء ولا قاتل الإمام ولا علب عليه ما يعتبر خروج الآن. كن يعتذر وحده ما هو ظاهر الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب الصلاة بعد الجمعة، في باب الصلاة بعد الجمعة: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
هذا الحديث حديث عمر سكت عنه المنذري، سكت عنه المؤلف وقال المنذري ثم المنذري أيضا كذلك، قال الحافظ العراقي إسناده صحيح. وفيه أن ابن عمر كان إذا بمكة صلى الجمعة صلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا، ولعله لأن مكة ليست مسكنة، ليست مسكنة له. وأما في المدينة فإنه إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي المسجد، لأن في المدينة في بيته، لأنها مهاجرة وبها بيته، فلهذا يعتبر المدينة هي مسكنة. وأما مكة فإنه يأتيها للنسك الحج والعمرة، فإذا أتى مكة وصلى الجمعة صلى ركعتين ثم صلى بعدها أربعا تقدمه، وأما في المدينة فإنه يصلي في بيته ركعتين بعد. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقوله صلى إذا تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا يعني ليفصل بينهما بالمشي واختلاف المكان. فقيل له يعني سأله عن سبب ذلك فقال كان النبي يفعل ذلك. قل إن يفعل ذلك أراد أن فعل هذا أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما وهل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة؟ هذا يعني إن حفظ عن النبي فهو نادر. نعم، والغالب النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو الإمام. نعم، لكن في الغالب أنه في مكة أنه لم يصلي الجمعة في مكة، وإنما أتاها في حجة في يوم الفتح أتاها فاتحا، ولهذا لا يزال يقصر الصلاة ولا يصلي الجمعة في مكة. وفي حجة الوداع كذلك لم تدرك الجمعة إلا في عرفة، قد قصر جمع الصلاة. المقصود أن ابن عمر كان هكذا يرى أن السنة أن يصلي في بيته ركعتين، وسبق أن الجمعة أنها تصلى أربعة لها راتبة، وأن تصلى أربعة على الصحيح، فصلى أربعة سواء في المسجد أو في البيت. ومن العلماء قال إذا صلىها في المسجد صلىها أربعة، وإذا صلىها في البيت صلىها ركعتين، وأما قبل الجمعة فليس لها سنة راتبة، ولكن يصلي ما شاء. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن الصباح: قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وتم حديثه. وقال ابن يونس: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. قال: فقال لي أبي: يا بني، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالصباح: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وتم حديثه. وأخرجها هذا أخرجها الإمام مسلم بلفظ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ورويها أبو هريرة وهو دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة. ورواية أبي داود من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي، رواية أبي داود تدل على عدم الوجوب، فتصرف الأمر في رواية مسلم إلى السنية، يعني لأن أصل الأوامر الوجوب، لكن السنة ليست واجبة، السنة ليست واجبة. والأمر هنا إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها، قال مسلم إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. قال فقال لأبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. ففي دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة، والأمر بهما وإن كان ظاهر الوجوب إلا أن رواية أبي داود ليس فيها الأمر في أذن الصبح من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، دل على أنه ليس بواجب، فالأربع أفضل في الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا. نقل نقيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال الشيخ ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين، كان هذا اختيار الشيخ رحمه الله، ومن العلماء قال صلى أربعا في البيت وفي المسجد. يقول الشيخ الإسلام وعلى هذا تدل الأحاديث، ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. قالوا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.
نعم. حديث ابن عمر قال كان رسول الله يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، هنا ليس فيه أمر. قال المنذر أخذه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو دليل على أنه يشرع صلاة ركعتين في المنزل بعد الجمعة إن أخر السنة إلى المنزل، وإن صلىها في المسجد صلى أربعا. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. استدل به على أن سنة الجمعة ركعتان، ومن مثال ذلك عمران بن حصين، حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد، قال العراقي لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحب أكثر من ذلك، فنص الشافعي على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا. يعني على كل حال المسألة فيها من أقوال منهم، من العلماء من قال أنه يصلي أربعا في المسجد أو في البيت، ومنهم من قال أن صلىها في المسجد صلى أربعا وصلىها في البيت صلى ركعتين، وعلى اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، ومنهم من قال صلي ست ركعات. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، صدق العدين أنه يصلي أربع ركعات في البيت أو في المسجد. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك ابن أبي سليمان ولم يتمه.
نعم. قال ينماز يعني انفعال من الميز وهو الفصل، أي فيفصل عن المكان الذي صلى فيه ويفارقه. قال يعني أماز عن بصراء يتحول من مقامه الذي صلى فيه. واستماز رجل من رجل انفصل عنه وتباعد واستفعل من الميز ثم يمضي أنفس من ذلك يعني أبعد قليلا من الأول يعني أي أفسح وأبعد. وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه ولعل الحكمة في ذلك أنه يفصل يعني يفصل ليصل الجمعة عن غيرها ليصل النافع عن الفريضة أو لتشهد له الأمكنة. هذا اجتهاد رضي الله عنه. وأما ذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل صلاة الحج معاوية أنه نهى عن أن توصل صلاة بالصلاة إلا بعد انتقال أو كلام يعني إذا أراد أن يصلي فإنه لا بد يصل بكلام وإذا استغفر استغفر الله استغفر الله فصل بالكلام أو ينتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر بهذا يخرج عن النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية أن تصل صلاة الصلاة إلا بعد أن يتكلم أو يتحول عن مكان. وصفة يعني المحذور هو مثلا أن يصلي السلام عليكم ورحمة الله وسلم ورحمة الله ثم يقول الله أكبر ولم يتكلم لا يقول لا يستدنهم بالسؤال. أما إذا استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا فصل بكلام زال محذور أو ما تكلم لكن انتقل من مكان إلى مكان آخر. فالأمر في هذا واسع يعني صلي في مكانه اللي صلى في الرياضة وفي مكان آخر إذا فصل بينهم بكلام فالأمر في هذا واسع. فعل ابن عمر رضي الله اجتهاد معلوم أن ابن عمر يفصل بكلام استغفر هذا اجتهاد منه ليفصل الفريضة عن النافلة أو لتشهد له الأمكنة. نعم
أحسن الله إليك. باب في القعود بين الخطبتين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وكان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ قراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب.
نعم هذه الترجمة في القعود بين الخطبتين في الحديث في سبق هذا الحديث في باب الجلوس إذا صعد المنبر والحديث ضعيف يعني في سنده العمري وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو ضعيف من قبل حفظه بخلاف عبيد الله بن عمر بن حفص أخوه فليس ضعيفا في عبد الله وعبيد الله. فالمكبر ضعيف والمصغر ثقة. عبد الله ضعيف هو العمري وعبيد الله ثقة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ راه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. أما الجلوس حتى يفرغ الإمام هذا معلوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يجلس بين الخطبة ولا يتكلم هذا جاء في هذا الحديث الضعيف لا بأن يتكلم استغفر استغفر الله استغفر الله في الخطبتين ليس معنى. ولكن هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف فلا يقال أنه ينبغي للخطيب أن يسكت بين في الجلسة بين الخطبتين بل له أن يستغفر بينه وبين نفسه. نعم.
باب صلاة العيدين.
بركة.